أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم البحث فيما سبق في تعارض النوعين المختلفين من الظهور، كما لو تعارض العموم مع الإطلاق أو ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مع العموم وما شاكل ذلك من الموارد. وتعرض المصنف في ذيل هذا البحث إلى ما لو تعارض لو حصل التعارض بين الصنفين المختلفين من نوع واحد. فمثلا لو فرضنا بأننا أحرزنا أن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي، فدار الأمر بين حمل الكلام على المجاز المشهور أو المجاز البعيد، أي المجاز القريب مثلا أو المجاز البعيد. فالتعارض في الحقيقة بين صنفين من نوع واحد، فالنوع الواحد وهو المجاز، الصنفان المجاز القريب والمجاز البعيد. فيقول المصنف أنه هنا يلاحظ الأظهر من هذين الصنفين، فالمجاز المشهور أو المجاز القريب أظهر من المجاز البعيد. فلو دار الأمر بين حمل الدليل على المجاز القريب أو المجاز البعيد نحمله على الأول، لأنه أظهر في كاشفيته عن المراد الجدي من المجاز البعيد. فمثلا إذا قال المولى اغتسل للجمعة، وعلمنا أنه لا يريد المولى الظهور الحقيقي وهو ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وأحرزنا عدم ذلك، ودار الأمر بين أن نحمل الاستعمال على المجاز القريب وهو الاستحباب أو على المجاز البعيد وهو الإباحة. فهل يريد المتكلم ها هنا الإباحة؟ إذا تصور الإباحة في العباديات يعني واضح باب المثال، فيدور الأمر بين أن المتكلم بلي غرضه مثلا نفي الوجوب بغض النظر عن إثبات الاستحباب، أو أنه يريد مرتبة من الطلب وهو الطلب الضعيف، فيدور الأمر بين المجاز القريب وهو الطلب الضعيف أي الاستحباب، وبين المجاز البعيد وهو عدم الطلب، بل يكون المتكلم في مقام نفي توهم الحاضر أو ما شاكل ذلك المناسب للإباحة. فيقول المصنف بأن الراجح بأن القريب أو أن الأظهر يقدم على الظاهر أي المجاز القريب يحمل ويقدم على المجاز البعيد. وهذا من المصنف محل للبحث عند الأعلام والنقد والإبرام، إذ قد يقال بعد ظهور أن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي لا وجه لحمل الكلام على الأظهر من المعاني المجازية في المقام، فإنه مجرد كون أحدهما مجازا قريبا وراجحا والآخر مجاز بعيد لا يوجب عرفا أظهرية الدليل في أحدهما على الآخر. ولهذا إذا جاء عندنا دليل يدل على الوجوب، وعلمنا من الخارج أن المولى لا يريد الوجوب، يكون الكلام مجمل، لا أنه له ظهور في الاستحباب، حتى أن من يدعي إثبات الاستحباب حينئذ يتشبث بالتسامح في أدلة السنن أو ما شاكل ذلك، لا من باب ظهور الدليل في الاستحباب. وفرق بين المطلبين، تفهم؟ يعني إذا جاءنا دليل قامت قرينة على أن المولى لا يريد الوجوب، هل مجرد عدم، مجرد قيام القرينة على عدم إرادة الوجوب يوجب ظهور نفس الكلام في إرادة المجاز القريب؟ ولأن المجاز القريب أظهر من المجاز البعيد، هذه الأظهرية أو هذا التفاوت بينهما لا يوجب انعقاد ظهور عند العرف في حمل هذا الدليل على الاستحباب، بل يقولون ظاهر المعنى الحقيقي الوجوب هو غير مراد، ظهوره في الاستحباب يحتاج أيضا إلى شنو؟ إلى دليل، فيكون الكلام مجملا، كما يحتمل أن يحمل على التقية، يحتمل أنه كذا. ولهذا المشتهر في كلمات الأعلام، حتى في كلمات الشهيد الثاني في المسالك، إذا قامت رواية تدل على الوجوب ولا يمكن العمل بها، لا تحمل على الاستحباب بلحاظ ظهور المجاز القريب على المجاز البعيد، بل من باب التشبث بدليل التسامح في أدلة السنن بناء على صحة تطبيقه في هذه الموارد. إذا كانت المشكلة دلالية مو مشكلة صدورية سندية، لأن نحن بنزاع سيدنا هل التسامح في أدلة السنن تعالج فقط المشكلة الصدورية، إنه مشكلة في السند، يعني عندنا رواية تدل على الاستحباب ولكن سندها لم يتم، فيقال من باب التسامح في أدلة السنن نحملها على الاستحباب ولعلها صدرت. أما إذا ما كان عندنا مشكلة صدورية يعني سند تام، وإنما المشكلة دلالية، هل أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تعالج المشكلة الدلالية أو لا؟ هذا محل بحث مفصل بين الأعلام، وتعرضنا له في بحث قاعدة التسامح في أدلة السنن من الحلقة الثالثة، حيث تعرضنا إلى هذا المطلب، وهو أن قاعدة التسامح هل تعالج المشكلة الدلالية أم أنها فقط تعالج المشكلة الصدورية؟ غرضنا أن الأعلام ديدنهم في مقام الاستدلال لا يحملون الدليل على الاستحباب من باب أن المجاز القريب أقرب من المجاز البعيد. هذا ما يتعلق بهذا المثال. مثال آخر ذكره المصنف، لو دار الأمر بين تقديم بعض المخصصات على بعض، كما لو فرضنا بأنه جاءنا عامان وحصل هناك تعارض بين العمومين، أحدهما يقول أكرم العلماء والآخر يقول لا تكرم كل فاسق، فكلاهما عموم وحصل التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك في العالم الفاسق، فأحدهما يقول أكرمه عن طريق الجمع المحلى باللام، فببركة الجمع المحلى باللام يدل الدليل على وجوب الإكرام، ومقتضى كل في الدليل الثاني نعم عدم وجوب الإكرام وحرمة الإكرام، لا تكرم كل فاسق، حرمة الإكرام، فيحصل التعارض في مادة الاشتراك بحيث ندرجه تحت الجمع المحلى باللام أو ندرجه تحت أداة كل، فإن فرض أن أحد العامين أظهر من الآخر يقدم العموم ويحافظ على ظهور العام الأقوى، فإذا بنينا أن ظهور كل في إفادة العموم أظهر من صيغة الجمع المحلى باللام، لأن إثبات ظهور صيغة الجمع المحلى باللام يحتاج إلى شواهد، وبل بعض العلماء مثلا ما قبل دلالة الجمع المحلى باللام، ففيها نقص وإبرام بحيث ظهورها مو ذاك الظهور، بخلاف كل فإنها كل هو القدر المتيقن من العموم مثلا. فإذا ثبت أظهرية أحدهما على الآخر فإنه يحافظ على الدليل الأقوى ويتصرف في الآخر. ومثل المصنف على ذلك بهذا المثال: كما لو دار الأمر بين عموم فيه جمع محلى باللام وبين المفرد المعرف، كما لو قال أكرم العلماء لا تكرم الفاسق المفرد المعرف، بناء على أن المفرد المعرف حسب حتى يتم كلام المصنف من أدوات العموم، تعريف المفرد من أدوات العموم ولو لظهور اللام في الجنس، ولو لظهور اللام التعريف في الجنس الداخل على المفرد المعرف، فلو تعارض عمومان من هذا القبيل، يقول المصنف الظاهر أنه نقدم الجمع المحلى على المفرد المعرف باللام، لأنه هناك نقض وإبرام في ظهور المفرد المعرف في العموم، حتى ادعى البعض إن لم يكن كثير الآن من العلماء يدعون أن استفادة الاستيعاب من وين؟ من الإطلاق. فاحتمال أن الاستفادة من الإطلاق تضعف درجة الظهور بخلاف الجمع المحلى باللام، واضح؟ إذن مو كل ما كان بالوضع متساوين، قد يكون بالوضع لكن هناك وضوح، لكن وقد يكون بالوضع هناك نقض وإبرام وخلافات واحتجنا إلى شواهد نظرية، فإنه قطعا ذاك المورد الأوضح يكون أقوى ظهورا من ذاك المورد الآخر. هذا مثال. المثال الثالث: لو اختلف الظهور بين الموردين بلحاظ القرائن المقامية، كما لو كان عندنا عام مسوق لبيان الضابطة، أي ما كان في مقام التحديد وجعل الضابطة، كما لو قال ألا أخبركم بكثير الشك، كثير الشك مثلا هو من لا تمر عليه ثلاث صلوات متواليات إلا ويشك مرة واحدة. هذه دليل مسوق لبيان التحديد وفي مقام جعل الضابطة. فلو جاءنا دليل آخر ليس في مقام جعل الضابطة الكلية، كما لو قال بأنه كثير الشك من لا تمر عليه صلاة إلا ويشك فيها، فحصل التعارض بين الدليلين في مورد ما لو كان الشك في أكثر من صلاة، فماذا يقدم؟ هل نرتكب التخصيص مثلا؟ أو يقال بأن العام أظهر في مثل هذه الموارد؟ لفرض أن كلاهما عموم يعني. يقول المصنف بأن كون العموم مسوقا لبيان الضابطة وفي مقام التحديد أظهر من ذاك الطرف الآخر لإباء العرف عن التصرف في العموم الذي هو في مقام جعل الضابطة الكلية، كأنه يرونه أن هذا قانون التصرف فيه مستعجل عرفان، بخلاف ذاك العموم الذي لم يسق على نحو الضابطة الكل الكلية. المثال الأخير، المورد الأخير: ما لو دار الأمر بين تخصيصين يلزم من أحد التخصيصين الخروج الأكثر للأفراد من الآخر. فمثلا لو قال المتكلم يجوز أكل كل رمان، هذا عموم، يجوز أكل كل رمان، وعندنا نهي يقول لا تأكل كل حامض. النسبة بين العموم ما هي؟ العموم والخصوص من وجه، حيث إن الدليل الأول يقول كل رمان سواء كان حامض أو حلو، والدليل الثاني يقول لا تأكل كل حامض رمانا كان أو لا، فتعارض الدليلان في الرمان الحامض، أحدهما يقول يجوز لك أن تأكله والآخر يقول شنو يحرم عليك الأكل. يقول الشيخ الأعظم أنه في هذا المثال نقدم الدليل الأول على الدليل الثاني، وذلك لأن الأفراد الموجودة في الدليل الأول أقل من الأفراد الموجودة في الدليل الثاني، وأقلية الأفراد تقتضي عند العرف أن الدليل الأول بمثابة الأخص للدليل الثاني، فيتعاملون مع الدليلين تعامل الخاص مع العام، مع أنه في الحقيقة بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن العرف حيث يرى أن الدليل الأول أفراده أقل، فالتصرف في الدليل الذي أفراده أقل أكثر استهجانا عند العرف من التصرف في الدليل الذي أفراده كثيرة، فقلة الأفراد حينئذ هي التي توجب أظهرية أحد الدليلين عند العرف على الآخر، فإذا ألقي على العرف كلا الدليلين فإنه يقول نحافظ على يجوز أكل كل رمان حتى وإن كان حامض، ونرفع اليد عن عموم لا تأكل كل حامض ونخرج الرمان، لأن الدليل الأول أقل أفرادا فيكون أشبه بالنص بالنظر العرفي. ما هو رأيكم؟ هل هذا واضح؟ لو قلقل شوي يقول لا تأكل كل حامض كل رمان، يقول لا تأكل كل أو يجوز أكل كل رمان، لكن يقول بعد ذلك يقول لا تأكل كل حامض رمان برتقال ليمون. نعم هناك مورد افتراق بين الدليلين، لكن الافتراق في النتيجة في مورد معين، لكن أقلية الأفراد في الدليل الأول تجعل العرف كأنه بمثابة الأخاص، ومقتضى أشبه بالأخاص أو أشبه بالنص تعبير المصنف يتصرفون في الدليل الثاني ويحافظون على الدليل الأول. هل هذا واضح؟ أنا ليس واضح عندي، واضح ليس وضع أن مجرد أقلية الأفراد في أحد الدليلين يكون هذا موجبا عند العرف أن يجعل هذا كالنص والثاني ظاهر ويقدمون النص على الظاهر، هذا غير ظاهر غير واضح. والمصنف يدعي أن هذا المورد كمورد وكان موثق كمورد، ما لو دار الأمر بين تخصيصين يلزم من التزام أحد التخصيصين تخصيص الأكثر، كما لو فرضنا أن عندنا عامين ودار الأمر أننا لو رفعنا اليد عن أحد العمومين يلزم تخصيص الأكثر، بخلاف ما لو رفعنا اليد عن العموم الآخر فلا يلزم تخصيص الأكثر. ففي مثل هذه الحالة حيث أن تخصيص الأكثر مستهجان فيتصرفون ويرفعون اليد عن العموم الذي لا يلزم منه التخصيص الأكثر. مثلا لو قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم النحوي، لا بسلم هذه خاص، أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الشاعر، النسبة بين الدليل ما هي؟ العموم والخصوص من وجه، ويتعارض الدليلان في العالم الشاعر، فلو رفعنا اليد عن العموم الأول وأخرجنا العالم الشاعر بخلافه في الثاني، بحيث نقول أكرم 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 كل عالم ما على الشاعر، ونحافظ على ما دل على حرمة إكرام الشاعر، أو بالعكس دار الأم بينهما. فإذا فرضنا أن أكثر العلماء هم من الشعراء، وأنه لو خرجنا من الدليل الأول العالم ماذا الشاعر وخصصناه بغير الشاعر، يبقى فرد نادر بباب المثال، ها يبقى فرد نادر. بخلاف العكس، فإن العرف يقول بأن التخصيص الذي يلزم منه بقاء العام تحته أفراد نادرة مستهجن، فيقدم أحد العمومين على الآخر كيفما كان. الآن بحث أبحاث صغروية، إذا ثبت أن أحدهما أظهر عند العرف بنحوين يصلح للقرينية والأظهرية العرفية فبها ونعمت، أما مجرد التفاوت بينهما في درجة الظهور ولو دقة وبالتحليلات العقلية لا توجب عند العرف أرجحية أحد الدليلين على الآخر. هي القاعدة العامة، نحن لا نسلم كما ذكرنا أنه لا نسلم الترجيح بالأظهرية كيفما اتفق ولو بالتحليلات الدقيقة، لا بد أن تكون الدرجة واضحة بحيث أن العرف يرى أن أحدهما مقدم على الآخر. قال: أما الصنفان المختلفان من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره، ولذا يحمل الأسد في أسد يرمي على الرجل الشجاع، يحمل من باب التعارض في الظهورين، من باب الظهور، يعني هذا ما في عندنا تعارض وتنافي، نحن أسد يرمي قامت قرينة على أنه لا يريد المعنى الحقيقي، ونفس يرمي قرينة على إرادة الرجل الشجاع. لا ركزوا، هاي مطلب مهم، لا أن يرمي غاية ما تقتضين في المعنى الحقيقي، وأما المعنى المجازي فنحتاج إلى ضميمة أن الراجح مقدم على غيره. فرق بين البحثين. تارة ندعي يا سيدنا أن لفظ يرمي غاية ما يقتضي نفع عدم إرادة المعنى الحقيقي ولا يعين المعنى المجازي، وظيفة القرينة فقط وفقط الانصراف عن المعنى الحقيقي ولا تعين المعنى المجازي، فيحتاج إلى تعيين المعنى المجازي إلى دليل. فيأتي كلام المصنف أن هناك كأن ارتكاز محاوري على أن المجاز القريب والراجح يقدم على المجاز البعيد، أما كما لو قلنا وهو الظاهر من كلمات حتى في البلاغة وفي الأصول في أبحاث الحقيقة والمجاز أن نفس القرينة تقوم بوظيفتين: قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي، فهي صارفة معينة لأنها صارفة غير معينة، واضح إن شاء الله. فهذه القرينة هي التي تعين أن يرمي بحسب الظاهر عن الرجل الشجاع مو الرجل الأبخر، واضح، مو أنه نحتاج إلى ترجيح المجاز الراجح على غيره. نعم، ولذا يحمل الأسد ظهر عبارة المصنف أن هذه القرينة فقط قرينة المجاز، قرينة صارفة لأنها قرينة معينة دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة. وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض لو تعارض عمومان ودار الأمر بين أنه نقدم أحد العامين على الآخر بأن نحافظ على العموم ونرتكب التخصيص، قالها: وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض فله مناشئ، المنشئ الأول فقد يكون بقوة أحد العامين على الآخر، فنحافظ على العام الأقوى ونتصرف في العام الأضعف. كيف أن أحد العامين أقوى؟ إما لنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف، كما لو قال: أكرم العلماء لا تكرم الفاسق. قال ونحو ذلك، يعني مو بس الجمع، كل يعني كل ما تعارض ما يدل على العموم مع المفرد المعرف، ككل مع المفرد المعرف، الجمع المحلى مع أي مع كذا، لأن المفرد المعرف أضعف ما يدل على العموم، حتى قيل أنه هو بالإطلاق كما ذهب إليه جمع من الأعلام. هذا بالإيضاح بملاحظة نفسه. وإما بملاحظة المقام، فإن العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره، ونحو ذلك من القرائن المقامية، كما لو كان في مقام الإفتاء كما قلنا سابقا، لو فرضنا أن عام في مقام الإفتاء وعام في مقام التعليم، وتعارض العامين بنحو العموم والخصوص من وجه، كما لو سألت الإمام هل أكرم هذا؟ قال أكرم كل عالم، وكان في مقام الإفتاء، ثم جاءنا دليل في مقام التعليم قال لا تكرم كل فاسق، فتعارض الدليلان، أكرم كل عالم لا تكرم كل فاسق، ماذا نفعل؟ كلاهما كل، نقول كونه في مقام الإفتاء يكون أظهر من كونه في مقام التعليم، فنتصرف في الرواية التي في مقام التعليم، لأن الاعتماد على القرائن المنفصلة نوعا ما قبيح في كونه في مقام الإفتاء كما ذكرنا سابقا وإن ناقشنا في أصل الكبرى. بل التعليم على التدريج والاعتماد على القرائن المنفصلة ليس مستهجنا، بخلاف الاعتماد على القرائن المنفصلة في مقام الإفتاء فقد يقال بأنه شنو مستهجن، وهذا يجب أظهرية العموم في مقام الإفتاء على العموم في مقام التعليم. وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر، إما لنفسه إما بملاحظة المقام، إما قرب أحد التخصيصين وبعد الآخر. مثل بمثاله كما يقال، هما جزم كما يقال عبر عشان ما يصير ما إشكاله على المصنف على من قال إن تخصيص الأقل أفراداً مقدم على غيره. كمش عبارة يكون في اختلاف النسخ هنا.
إن الأقل أفراداً.
نعم.
مقدم على غيره.
إيه إن تخصيص غلط تصير. عندي في بعض إن تخصيص الأقل أفراداً يصير بالعكس. يعني اللي في أقل أفراداً خصصه. الصحيح أن الأقل أفراداً مقدم على غيره. يعني الدليل الأفراد أقل مقدم على الدليل الأفراد أكثر، لأن الأقل بمثابة الناس. هو راح أقل بعد تخرج لك كم واحد وش فقط تحت هذا الدليل. قال إن الأقل أفراد مقدم على غيره، فإن العرف يقدم عموم يجوز أكل كل رمان على عموم النهي عن أكل كل حامض، لأنه لأن الدليل الأول للرمان أقل أفرادا، إذا كان أقل أفرادا فيكون أشبه بالناس، إذا كان أشبه بالناس فإنه كأنه تعرض نص مع ظاهر، والنص يقدم على الظاهر، ومقتضى تقديم النص على الظاهر التصرف في الظاهر وإبقاء الناس. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد بخلاف الآخر، فيدور الآن بين تصرفين، هذا مثال آخر، يلزم من أحد التخصيصين تخصيص الكثير دون الآخر. قالوا وتخصيص الكثير كتخصيص الأكثر مستعجل، عبارة عن دقيقة، تخصيص الكثير محتاج أكثر بعد، متى ما لزم تخصيص الكثير فتخصيص الكثير كتخصيص الأكثر هو مستهجنون. فنحافظ على الدليل الذي لا يلزم منه تخصيص الكثير. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. ثم بعد ذلك يدخل المصنف فيما يرجع إلى بحث انقلاب النسبة. ندخل فيه لو فردا تعبتوه فردا إن شاء الله، ندخل في بحث انقلاب النسبة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من هذا المطلب يتضح جواب عن إشكال لا بأس إشارة إليه. المعروف بين الأعلام أنه لو تنبيهم، ما دام خلصنا عندنا كم دقيقة تنبيه، تنبيهم. المعروف بين الأعلام أنه لو تعارضت المادة والصيغة فإن المادة مقدمة على الصيغة، ويقولون أن المادة نص في الوجوب مثلا أو الحرمة، بخلاف الصيغة فإنها ظاهرة، ويرون أظهرية المادة على الصيغة. فمثلا لو جاءنا دليل يقول لا تكرم الفاسق، وجاءنا دليل يقول يباح إكرام الفاسق أو يجوز إكرام الفاسق، لا يرون الأعلام أن هذا تعارض مستقر، ويقولون أنه الدليل الأول بصيغته يدل على الحرمة، والآخر بمادته يدل على الجواز، والأول أظهر من الثاني فيجعل قرينة أو يقدم للأظهرية، صحيح؟ بلي، لأنه بالمادة، فيقدم ما دل على فيكون الدليل الثاني حيث أنه أظهر من الدليل الأول يجعل قرينة في التصرف في الدليل الأول، فتحمل الصيغة الظاهرة في الإلزام على ماذا؟ على الكراهة أو على الاستحباب بقرينة دلالة النص وهو دلالة المادة على الترخيص. ومعنهم باب المثال، ودائما يعبروا أنه المادة ناص والصيغة ظاهر، مع أنه بعضهم كما يظهر من كلمات سيد المنتقى استشكل على هذا الكلام، فقال تالة نبني على أن الوجوب في صيغة الأمر مستفاد من الإطلاق أو حكم العقل، وتارة ندعي أن الوجوب مستفاد من شنه؟ من الواضع. فإن بنينا على أن الوجوب مستفاد من الإطلاق أو من العاق لكان لهذه الدعوة وجه، وهو أنه صيغة الأمر في الدليل الأول ظاهرة ببركة الإطلاق أو الحكم العقل المدلول الالتزام مثلا لازم عقلي، وأن المادة موضوعة لشنه؟ موضوعة بالوضع إلى إفادة الجواز، يجوز يباح. أما كما ترون أيها المشهور أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب كمادة الجواز موضوعة للإباحة، فلماذا تقولون أن أحدهما أظهر من الآخر وأن المادة ناص والصيغة شنو ظاهرة؟ كذا أنتم تمايزون يقول بين مادة الأمر وصيغة الأمر، صحيح؟ فتقول مادة الأمر نص في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، مع أن كلاهما بالواضع. تفتي المطلب شيخنا؟ فما هو الوجه مع أن كلاهما بالواضع؟ بالتأمل فيما ذكرناه اليوم يندفع هذا الإشكال، فإن الشيخ الأعظم في هذا البحث قال قد نلتزم بأن العموم مستفاد بالواضع في المفرد المعرف وفي الجمع المحلى، ومع ذلك يقدمون الجمع المحلى على المفرد المعرف بالأظهرية. تفتين؟ فما هي النقطة التي تذكر هنا؟ تذكر هناك، وهو أن الدعوى أن اللفظ موضوع للمعنى بالواضع، هذه الدعوى إثباتها على درجات تشكيكية، فتارة تكون الدعوى بديهية بينة بالمعنى الأخص واضحة، وتارة تحتاج إلى مؤنة وشواهد حتى يقع فيها النقد والإبرام ويحصل فيها دعوى مقابلة. فإذا كان دلالة اللفظ دعوة بالواضح بين واضح بالمعنى الأخص وهي قدر متيقن، فإن هذا يوجب عند العرف أظهرية على ما كان يحتاج إلى شواهد وإلى نقد وإبرام حل مشكلات وإشكالات حتى تصل إلى إثبات الظهور الوضعي. لأنه في المادة مثلا لا نحتمل أن بالإطلاق منع، أما في الصيغة احتمالات متعددة، ولكي نثبت الظهور الوضعي نحتاج إلى نفي احتمالات متعددة. بحيث أن دعوى الظهور الوضعي يحتاج إلى التشبث بأدلة لكي تنفي الاحتمالات المتعددة، هذا كل ما يجب احتمال ضعف الظهور ضعف الظهور، والعرف بالوجدان يرى أن أحدهما أظهر من الثاني. هذا منشأ. منشأ آخر ملابسات عالم الاستعمال. قد يكون بعض الألفاظ وإن ثبت أنها موضوعة للمعنى الكذائي، لكن كثرة استعمالها في خلاف معناها الحقيقي ولو لأجل القرينة يوجب أضعفية ظهورها في المعنى الحقيقي لو وردت مجرد عن القرينة. فلو فرضنا عندنا كل وعندنا المفرد المعرف وكلاهما ثبت أنه بشنو بالعموم، لكن رأينا في موارد عديدة ثبت بالاستعمال أن المفرد المعرف يستعمل ويراد منه القيد في موارد التقييد، وثبت عندنا موارد عديدة. أما كل ما ثبت دائما استعمل الاستيعاب. ألا يرون عند التعارض حينئذ أظهرية كل على المفرد المعرف؟ لأن هذه ملابسات عالم الاستعمال تؤثر في تنقيح الظهور النهائي. إذن تنقيح الظهور اللفظي في المراد الجدي ليس بمنوط فقط وفقط بالدلالة بتحديد الواضع، تحديد الواضع النظر إلى عالم الاستعمال الملابسات المتعددة حتى تنقح الظهور النهائي في المراد الجدي. ومصب التعارض مو الظهور الوضعي، مصب التعارض يا ظهور الجدي. فمن فكلام الأعلام الذين يقولون أو المشهور أن المادة أظهر من الصيغة يقولون لأن أولا إثبات أن الصيغة موضوع للطلب الوجوب يحتاج إلى مؤنة زائدة وشواهد نظرية، ونحتاج أن ننفي العقل وننفي في الإطلاق وكذا ونستظهر نجيب ظهورات حالية ومقامية ما أدري شنو. وثانياً الملابسات في مقام الاستعمال، رأينا استعمال الصيغة في موارد عديدة وليس المراد الجدي للمتكلم هو الوجوب، بخلاف المادة لم يثبت هكذا كثرة أن المتكلم استعمل مادة الأمر ولم يرد الوجوب، فهذا يؤثر في تنقيح المراد الجدي. واضح الفكرة؟ قد تنبيهون لأنك أن نسير منتقى متحير في المطلب يقول ما يصير، ولهذا لا بد أنه نقول كذا لا، وكلام المشهور متضارب ما يصير كيف يقولون بلا لا، مجرد كون دعوى أن الدلالة وضعية يعني متساوي في الظهور لا، هذا أول مو صحيح، لأن خصوصا الظهور في المراد الجدي مكتنف بدرجات الظهور، درجات إثبات أن الظهور، هل الظهور بالتبادر، هل التبادر حقي واضح أو يحتاج إلى ملابسات يحتاج إلى كذا، مسألة مو سهلة واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.